أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 15 بعد 100 الأولى بفضل الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع قصة البقرة بصفة أخص، مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك مع رحاب التفسير مع فضيلة شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك مع التفسير الإجمالي لهذه الآيات ثم يكون التفصيل بعد إن شاء الله. هذه تسمى قصة البقرة وسميت السورة الكريمة بسورة البقرة لأنه اسم لهذه القصة التي بلغت من العجب مبلغا بعيدا فبنو إسرائيل إن أردنا أن نسميهم باسم يدل على نفوسهم المعقدة استطعنا أن نقول إنهم مصابون بعقدة البقرة وللبقرة في هذه السورة قصة تنخلع لهولها القلوب وتنفطر لها النفوس وتحار فيها العقول ولعل ذوي الألباب الباصرة وأولي الأفئدة المستنيرة لو نخلوا مخزون فكرهم وقدحوا زناد رأيهم لعلموا ما تحتويه تلك القصة من موقف متصلب لقوم شددوا فشدد الله عليهم هذه خلاصة تلك القصة موقف متصلب لقوم شددوا فشدد الله عليهم ولما أخبرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أو نقول عليه السلام أن الله يأمرهم أن يذبحوا بقرة قالوا له بلسان جريء وحماقة شنيعة أتتخذنا هزوا؟ ما كان يليق أن يوجه مثل هذا الخطاب إلى نبي الله ورسوله وكليمه الذي هو من أولي العزم قال الله في شأنه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وقال له مولاه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، كما قال له ربه: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وقال له سبحانه: وألقيت عليك محبة مني وقال له: واصطنعتك لنفسي. يخلع عليه ربه هذه الأوسمة وتلك النياشين ويقول له قومه بحماقة: أتتخذنا هزوا؟ فيقول لهم بلسان الحليم الناصح الأمين الشفوق الكريم: معاذ الله، معاذ الله أن أكون من الجاهلين. يا له من أدب، وما أجمله من خلق، وما أعظمه من حلم. قوم يسخرون ونبي يربي ويعلم ويصبر ويحتسب. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. وأي أذى، ولكنه حلم الأنبياء. وأي أذى، ولكنه حلم الأنبياء. يقول لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. البقرة اسم الأنثى، والثور اسم الذكر، والهزو أتتخذنا هزوا، الهزو هو السخرية. معاذ الله أن أكون من الجاهلين. الجهل هنا فعل ما لا ينبغي أن يفعل، وقد يطلق اعتقادا لشيء بخلاف ما هو عليه. والفارض المسنة التي انقطعت ولادتها، والبكر الصغيرة التي لم تحمل بعد، والعوان النصف في السن من النساء والبهائم، والذلول المريض الذي زالت صعوبته. ويقال دابة ذلول بينة الذل بالكسر، ورجل ذلول بين الذل بالضم. والإثارة تثير الأرض، قلب الأرض للزراعة. والحرث الأرض المهيئة للزراعة، والمسلمة التي سلمت من العيوب. والشية لا شية فيها، العلامة أي لا لون فيها يخالف لونها، من وشي الثوب، أو وش الثوب يشيه إذا زينه بخطوط مختلفة الألوان. والآيات هي الإحياء وما اشتمل عليه من الأمور الغريبة. والدارأتم أي تدارأتم من الدرء، وهو الدفع، ويقال عقلت نفسي عن كذا أي منعتها منه. هكذا ذكر المفردات. ثم قال رحمه الله تعالى: جاء في تفسير المراغي ما نصه في هذا القصص بيان نوع آخر من مساويهم لنعتبر به ونتعظ وما فيه من وجوه العبرة. واحد: أن التنطع في الدين والإلحاف في السؤال مما يقتضي التشديد في الأحكام، أن التنطع في الدين والإلحاف في السؤال مما يقتضي التشديد في الأحكام، ومن ثم نهينا عن ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وبما جاء في صحيح الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. الثاني أنهم أمروا بذبح بقرة دون غيرها من الحيوانات، لأنها من جنس ما عبدوه وهو العجل، ليهون عندهم ما كانوا يرون من تعظيم، وليعلم بإجابتهم ما كان في نفوسهم من حب عبادته. الثالث استهزاؤهم بأوامر الأنبياء. الرابع أن يحيى القتيل بقتل حي فيكون أظهر لقدرته تعالى في خلق الأشياء من أضدادها. أن يحيى القتيل بقتل حي فيكون أظهر لقدرته تعالى في خلق الأشياء من أضدادها. وأول القصة معنى قوله: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، إذ هي المخالفة التي صدرت منهم، ثم ذكر المنة في الخلاص منها في قوله: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقدم على ذلك وسيلة الخلاص منها وهي ذبح بقرة، وهذا الأسلوب أدعى لتشويق السامع وأبعث له على البحث عن معرفة السبب في ذبح البقرة، والمفاجأة بحكاية ما كان من الجدل بين موسى وقومه، فإن الحكمة في أمر الله بأن تذبح بقرة قد تخفى فيحرص السامع على طلبها. والكتاب الكريم لا يراعي ترتيب المؤرخين في تنسيق الكلام بحسب الوقائع، وإنما ينسق الكلام على الطريق الذي يستثير اللب ويأخذ بمجامع القلب ويستوحي شغف السامع بما يدور حوله الحديث. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، روي في سبب الذبح أنه كان في بني إسرائيل شيخ موسر قتله بنو عمه طمعا في ميراثه، وحملوه إلى قرية أخرى وألقوه بفنائها، ثم جاءوا يطالبون بذيته، وادعوا على ناس منهم أنهم قتلوه، فسألهم موسى فجحدوا فاشتبه الأمر، فسألوا موسى أن يدعو الله ليبين لهم ما خفي من أمر القاتل، فأوحى الله إليه أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها فيحيى القتيل ويخبر عن قاتله. قالوا: أتتخذنا هزوا، أي قالوا: أتجعلنا في موضع سخرية وتهزأ بنا، نسألك عن أمر القتيل فتأمرنا بذبح بقرة؟ وهذا غاية في الغرابة وبعيد كل البعد عما نريد، وقد كان الواجب عليهم أن يمتثلوا أمره ويقابلوه بالتجلة والاحترام، ثم ينتظر ما يحدث بعد. فهذا القول منهم دليل على السفه وخفة الأحلام وجفاء الطبع والجهل بقدرة الله تعالى. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي ألتجئ إلى الله من الهزء والسخرية بالناس، إذ هو في مقام تبليغ أحكام الله دليل السفه والجهل. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي سله لأجلنا أن يكشف لنا عن الصفات المميزة لها. وقد سألوه عن صفتها لما قرع أسماعهم بما لم يعهدوه، فإن بقرة ميتة يضرب بها ميت فيحيا موضع العجب، موضع العجب والغرابة والحيرة والدهشة، ومن ثم أكثروا من الأسئلة فأجيبوا بأجوبة فيها تغليظ عليهم. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، أي ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة، بل هي وسط بينهما، فافعلوا ما تؤمرون، أي فامتثلوا الأمر ولا تتوانوا في نفاذه، ولا يخفى ما في هذا من التحذير والتنبيه على ترك التعنت، وكان يجب عليهم الاكتفاء به والمبادرة إلى الامتثال، لكنهم أبوا إلا تنطعا واستقصاء فأعادوا الطلب. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. سألوا عن لونها فأجيب بما فيه الكفاية في بيان مميزاتها، لكنهم ما قنعوا بهذا، بل زادوا في الإلحاف وإعادة السؤال مرة أخرى. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. هذا سؤال لطلب إيضاح وإظهار، زيادة على ما تقدم ككونها عاملة أو سائمة، لأنه لم يحصل لهم تمام البيان. ثم ذكروا السبب في إعادة السؤال: إن البقرة تشابه علينا، أي لأن وجوه البقر تتشابه. ثم قالوا: وإنا إن شاء الله لمهتدون، أي إلى البقرة المأمور بذبحها، أو لما خفي من أمر القاتل، أو إلى الحكمة التي من أجلها أمرنا. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يستثنوا ويقولوا إن شاء الله لما تبينت لهم آخر الأبد. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، أي إنها بقرة لم تذلل بالعمل في الحراسة والسقي، وهي سالمة من العيوب، ولا لون فيها غير الصفرة الفاقعة. قالوا: الآن جئت بالحق، أي إنك الآن أظهرت حقيقة ما أمرنا به، بعد ذكر هذه المميزات التي ذكرتها لنا، فذبحوها أي فطلبوا البقرة الحاوية لكل الأوصاف السالفة حتى وجدوها فذبحوها. ولهذه البقرة أيضا قصة سنعرض لها إن شاء الله. فذبحوها وما كادوا يفعلون، وما قاربوا أن يذبحوها إلا بعد أن انتهت أسئلتهم وانقطع ما كان من تنطعهم وتعنتهم. والخلاصة فذبحوها بعد توقف وبطء. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما: لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجزأتهم، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وإذ قتلتم نفسا، هذا مؤخر لفظا مقدم معنى، لأنه أول القصة وسببها. أي وإذ قتلتم نفسا وأتيتم موسى وسألتموه أن يدعو الله تعالى، فقال موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى آخر الآيات. ولم يقدم لفظا لأن الغرض إنما هو ذبح البقرة للكشف عن القاتل. وأسند القتل إلى اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم: وإذ قتلتم نفسا، لأنهم سلائل أولئك وهم راضون بفعلهم، كما أسنده إلى الأمة: إذ قتلتم نفسا والقاتل واحد، لأن الأمة في مجموعها كالشخص الواحد، فيؤخذ المجموع بجريرة الواحد كما قال أبو الطيب: وجرم جره سفهاء قوم فحل بغير جارمه العقاب. قوله: فادارأتم فيها، أي تدافعتم وتخاصمتم في شأنها، وكل واحد يدرأ عن نفسه ويدعي البراءة ويتهم سواه، والله مخرج ما كنتم تكتمون. أي والله مظهر لا محالة ما كتمتم وسترتم من أمر القتل، فمن كان يعرف أمرا يكتمه لهوى في نفسه وأغراض تبعد عنه الضغن والعداوة فقل نضربه ببعضها، أي اضربوا المقتول ببعض البقرة، أي بعض كان، وقيل بلسانها وقيل بفخذها. كذلك يحيي الله الموتى، أي فضربوه فحيا بإذن الله. وقلنا كذلك يحيي الله الموتى، أي مثل ذلك الإحياء العجيب، يحيي الله الموتى يوم القيامة. وقد ذكرت لكم سلفا في أدلة البعث بعد الموت 7 أدلة على البعث في الدنيا على الحقيقة، و7 أدلة أخرى على التقريب والتمثيل. فكانت قصة بقرة بني إسرائيل واحدة من هذه الأدلة، ذكرتها هناك مجملة، قلت: وتفصيل القول فيها في موضعها، وشاء الله جل وعلا أن نصل إلى موضعها وأن نفسر هذه الآيات ونحن اليوم مع بداية تفسيرها. كذلك يحيي الله الموتى، أي فضربوه فحي، وقلنا كذلك يحيي الله الموتى، أي مثل ذلك الإحياء العجيب يحيي الله الموتى يوم القيامة. وقد روي أنهم لما ضربوه قام بإذن الله، وأوداجه تشخب دما، وقال قتلني فلان وفلان وهما ابن عمه، ثم سقط ميتا فأخذ وقتل، أي قصاصا. فالقصاص في الشرائع السابقة كما هو في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام الخاتمة، إلا أن الشرائع السابقة ليس فيها إلا القصاص، وأما في الشريعة الخاتمة فالقصاص أو الدية أو العفو. وإنما أمرهم بالضرب فاضربوه ببعضها، ولم يضرب بنفسه، نفيا للتهمة، فقلنا اضربوه ببعضها. إنما أمرهم بالضرب ولم يضرب بنفسه تهمة، نفيا للتهمة، لم يضرب بنفسه نفيا للتهمة، كي لا ينسب إلى السحر والشعوذة. ويريكم آياته، وهي الإحياء وما اشتمل عليه من الأمور البديعة من ترتب الحياة على الضرب بعضو ميت وإخبار الميت بقاتله، مما ترتب عليه الفصل في الخصومة وإزالة أسباب الفتن والعداوة، لعلكم تعقلون، أي لعلكم تفقهون أسرار الشريعة وفائدة الخضوع لها، وتمنعون أنفسكم من اتباع أهوائها، وتطيعون الله فيما يأمركم به. وأما عن قصة البقرة أي تحديد نوعها، فقد ذكر ابن أبي حاتم بسنده عن عبيدة السلماني قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه فقتله، يعني ما احتمل أن يتركه إلى أن ينتهي أجله، تعجل حياته أو تعجل موته فقتله، ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض، فقال ذو الرأي منهم والنهى: على ما يقتل بعضكم بعضا، وهذا رسول الله فيكم، يعني موسى عليه السلام. فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم، ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا، والله لا أنقصها يعني في الثمن من ملء جلدها ذهبا. فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها فضربوه ببعضها، فقام فقالوا من قتلك؟ فقال هذا لابن أخيه، ثم مال ميتا فلم يعط من ماله شيئا، فلم يورث قاتل بعد. رواه ابن جرير. وهذا الذي قال والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا له قصة ترتبط ببره بوالديه إن شاء الله سأذكرها. ومعنى قوله تعالى لا فارض، يعني لا هرمة، ولا بكر يعني ولا صغيرة، عوان بين ذلك، أي نصف بين البكر والهرمة، وسط. ولذلك لما قيل لابن عباس رضي الله عنهما العرب تقول حب التناهي شطط، خير الأمور الوسط، هل نجد هذا في كتاب الله؟ قال نعم، في أربع آيات، في قوله تعالى في قصة بقرة بني إسرائيل، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك أي وسط بين ذلك. ثم ذكر الآية الثانية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وأراد بها الوسط في القراءة. وفي قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والقوام هو الوسط في الإنفاق. وفي قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، وذلك بالوسطية في الإنفاق أيضا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فهنا قال لهم لا فارض ولا بكر، لا كبيرة ولا صغيرة، عوان بين ذلك أي وسط بين الكبر والصغر، بين البكر والهرمة، فافعلوا ما تؤمرون خلاص. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها أي صاف لونها صفراء تسر الناظرين أي تعجب الناظرين، اللون الأصفر من الألوان الزاهية، وشأنه في ذلك شأن اللون الأحمر والأخضر الفاقع وما إلى ذلك. ولذلك الإسلام نهى المرأة أن تخرج إلى الشارع بثياب ذات ألوان زاهية تلفت النظر وتثير الانتباه. فكنت أقول معلقا المرأة لما تخرج في الشارع لابسة فستان أصفر تبعيه، بقرة بني إسرائيل صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، تسر الناظرين أي تعجب الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول أي لم يذللها العمل، تثير الأرض، يعني وليست بذلول تثير الأرض، ولا تسقي الحرث، يعني ولا تعمل في الحرث، مسلمة، ذلك هي كانت بقرة مطلقة هكذا مطلوقة، يعني لا تسقي حرث ولا تثير أرض، تثير الأرض اللي هو حرث الأرض، يعني ذلول، بقرة لا ذلول، تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني وليست بذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني ولا تعمل في الحرث، مسلمة، يعني مسلمة من العيوب، لا شية فيها، يقول لا بياض فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال ولو أن القوم حين أمروا بذبح بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. ولولا أن القوم استثنوا فقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما هدوا إليها أبدا. فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند عجوز، إلا عند عجوز، بلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند عجوز وعندها يتامى، وهي القيمة عليهم، يعني التي تكفلهم. فلما علموا أنه لا يزكو لهم غيرها ضاعفت عليهم الثمن، فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة، وإنها سألت أضعاف ثمنها. فقال موسى إن الله قد خفف عليكم فشددتم على أنفسكم، فأعطوها رضاها وحكمها، ففعلوا واشتروها فذبحوها. فأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما منها فيضربوا به القتيل، ففعلوا، فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتله، ثم عاد ميتا كما كان فأخذ قاتله، وهو الذي كان أتى موسى عليه السلام فشكى إليه فقتله الله على سوء عمله. وهذا على شاكلة المثل المصري، يقتل القتيل ويمشي في جنازته، وهذا يطالب بالقصاص من قاتله. وهناك روايات أخرى نذكرها فيما يلي، فإنها تزيد المعنى وضوحا وتبين لنا مدى ما كان عليه القوم من تمويه وضلال وبعد عن الحق. روى محمد بن جرير بسنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في شأن البقرة إن شيخا من بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام كان مكثرا من المال، وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهم، وكان الشيخ لا ولد له، وكان بنو أخيه ورثته، فقالوا ليت عمنا قد مات فورثنا ماله. وإنه لما تطاول عليهم، يعني عدوا عمره طويلا، تطاول عليهم ألا يموت عمهم، أتاهم الشيطان فقال لهم هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم فترثوا ماله وتغرموا أهل المدينة التي لستم بها ديته؟ وذلك أنهما كانتا مدينتين كانوا في إحداهما، وكان القتيل إذا قتل وطرح بين المدينتين قيس ما بين القتيل والقريتين، فأيتهما كان أقرب إليه غرمت الدية. وأنهم لما سول لهم الشيطان ذلك وتطاول عليهم أن لا يموت عمهم عمدوا إليه فقتلوه، ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التي ليسوا فيها. فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخي الشيخ قائلين: عمنا قتل على باب مدينتكم، فوالله لتغرمن لنا دية عمنا. قال أهل المدينة: نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى أصبحنا. وإنهم عمدوا إلى موسى عليه السلام، فلما أتوه قال بنو أخي الشيخ: عمنا وجدناه مقتولا على باب مدينتهم. فقال أهل المدينة: نقسم بالله ما قتلناه، ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصبحنا، وإن جبرائيل عليه السلام جاء بأمر السميع العليم إلى موسى عليه السلام فقال: قل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتضربوه ببعضها. قال السدي: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال: كان رجل من بني إسرائيل مكثرا من المال، فكانت له ابنة وكان له ابن أخ محتاج، فخطب إليه ابن أخيه ابنته فأبى أن يزوجه، فغضب الفتى وقال: والله لأقتلن عمي ولآخذن ماله ولأنكحن ابنته ولآكلن ديته. فأتاه الفتى وقد قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل، فقال: يا عم انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أن أصيب منها، فإنهم إذا رأوك معي أعطوني. فخرج العم مع الفتى ليلا، فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى ثم رجع إلى أهله. فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه، كأنه لا يدري أين هو، فلم يجده فانطلق نحوه، فإذا هو بذلك السبط مجتمعين عليه، فأخذهم وقال: قتلتم عمي فأدوا إلي ديته. فجعل يبكي ويحث التراب على رأسه ويندب، يعني عشان تكتمل القصة، يعني: وعماه وعماه. فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالدية، فقالوا له: يا رسول الله ادع لنا ربك حتى يبين لنا من صاحبه، يعني من قاتله، فيؤخذ صاحب القضية، فوالله إن ديته علينا لهينة، ولكن نستحي أن نعير به. فذلك حين يقول الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتله، فتقول: اذبحوا بقرة، أتهزأ بنا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا وتعنتوا على موسى فشدد الله عليهم، فقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، والفارض الهرمة التي لا تلد، والبكر التي لم تلد إلا ولدا واحدا، والعوان النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها، التي قد ولدت وولد ولدها، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. قال فاقع لونها أي نقي لونها، تسر الناظرين، قال تعجب الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشآر ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة. قالوا الآن جئت بالحق، فطلبوها فلم يقدروا عليها. وكان رجل في بني إسرائيل من أبر الناس بأبيه، وهذه القصة التي وعدتكم بها. وكان رجل في بني إسرائيل من أبر الناس بأبيه، وأن رجلا مر به معه لؤلؤة يبيعه، معه لؤلؤ يبيعه، أن رجلا مر به معه لؤلؤ يبيعه، وكان أبوه نائما تحت رأسه المفتاح. فقال له الرجل تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين ألفا؟ فقال له الفتى كما أنت حتى يستيقظ أبي فآخذه منك بثمانين ألفا. فقال الآخر أيقظ أباك وهو لك بستين ألفا. فجعل التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين ألفا، وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ مئة ألف. فلما أكثر عليه قال والله لا أشتريه منك بشيء أبدا، وأبى أن يوقظ أباه، فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة. فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة، وأبصروا البقرة عنده، أي بالمواصفات التي وصفت لهم، فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة، فأبى، فأعطوه اثنتين فأبى، فزادوه حتى بلغوا عشرا، فقالوا والله لا نتركك حتى نأخذها منك، وأخذ يزيد عليهم، وأخيرا أعطوه ما طلب، ذلك لأنهم شددوا، فشدد الله عليهم، وهذا جزاء المتنطعين. وانظر أيضا إلى بركات بر الوالدين، انظر إلى بركات بر الوالدين. هذا الذي بلغ من شدة إحسانه لأبيه أنه أبى أن يوقظه من نومه مهما كان الثمن، ذلك لأن رضا الوالدين من رضا الله، وسخط الوالدين من سخط الله. وفي الحديث رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. إن رضا الوالدين من رضا الله، وسخطه من سخطهما. وكأن هذا الولد البر يقول لرب العزة رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها. فالبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. فقلنا اضربوه ببعضها، فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين، فعاش. فسألوه من قتلك؟ فقال لهم، يعني عاش يعني أحياه الله، الحمد لله، فأحياه الله. فسألوه من قتلك؟ فقال لهم ابن أخي. فقال قال أقتله فآخذ ماله وأنكح ابنته، فأخذوا الغلام فقتلوه. قوله تعالى وما كادوا يفعلون، قال ابن عباس كادوا ألا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها. يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما كادوا يفعلون، قال ابن عباس كادوا ألا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها. يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد، وفي هذا ذم لهم، وذلك أنهم لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحونها. قوله تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون، قال صدقة بن رستم سمعت المسيب بن رافع يقول ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، وتصديق ذلك في كلام الله والله مخرج ما كنتم تكتمون. فسبحان من يعلم السر وأخفى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وسبحان من يعلم دبيب أرجل النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. صدقت يا رسول الله إذ قلت للأمين جبريل لما سألك عن الإحسان قلت له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن هؤلاء القوم الذين قتلوا ابتغاء مرضات الدنيا والمال والميراث، وحاولوا إخفاء الجريمة وخططوا لها وأرادوا أن يرموا غيرهم بها، هؤلاء لم يستطيعوا أن يفلتوا من عقوبة الله. إن يد الله تعمل في الخفاء، فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة. ماذا يريدون؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. كما قال تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يقتلون وبينهم رسول ينزل عليه الوحي من لدن حكيم خبير، لكن سحائب الغفلة حجبتهم عن نور الله ومعرفته. إذا الإيمان ضاع فلا أمان، ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. إن إذا الإيمان ضاع فلا أمان، ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. انظروا إلى واقعنا عباد الله. ثم قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها، أي بعض منها أو جزء منها، أي جزء منها، ولو كان في تعيين البعض أي فائدة لعين، ولكن الله وحده هو الذي سيحيي القتيل. وما الضرب ببعضها إلا سبب ظاهري وقدرة الله تعالى صالحة على الإيجاد والإعدام بدون أسباب، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وإنما أمرهم الله بذبح بقرة ولم يأمرهم بذبح حيوان آخر لأنهم قبل ذلك عبدوا العجلة، فأراد ربك أن يذبحوا من جنس ما عبدوا حتى يكون في ذلك دليل عملي على أن عبادة غير الله باطلة. وتجلت عظمة القرآن الكريم في ذكر القصة في أن الله تعالى ذكر قصة البقرة أولا، فقال: وإذ قال ربك، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ثم ذكر سبب إحيائها ثانيا، فكأن القرآن قدم المسبب على السبب ليجعل منهما موقفين لبني إسرائيل ما كان ينبغي أن يقعوا فيهما. الموقف الأول قولهم لموسى: أتتخذنا هزوا، وجدالهم وتشديدهم وكثرة سؤالهم، كل هذا ما كان ينبغي أن يكون. والموقف الثاني قتلهم النفس التي حرم الله قتلها، وتدافعهم واختلافهم الذي أدى إلى النزاع الشديد في سبيل معرفة القاتل، وبينهم نبي يوحى إليه. ومن ثم تجلت عظمة القرآن وروعته حيث جاء أسلوبه الرفيع على هذا النحو: قصة يليها سبب، وكلاهما مأخوذ على بني إسرائيل في عنادهم وعقدة أنفهم التي لا تنفك. قال الله تعالى: كذلك يحيي الله الموتى، أي كما أحيا هذا القتيل فقام وأخبر عن قاتله، بل وذكر الدافع الذي من أجله قتل أو من أجله قتل: ورأيتم ذلك رأي العين. قال الله تعالى: ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وهل بعد إحياء القتيل وإزهاق روحه آية أقوى عبرة وأجل موعظة؟ لكن القوم كما قال فيهم مولانا جل جلاله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله وإحيائه الموتى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. من بعد ذلك كله، فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا، ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما ضرب المقتول ببعض البقرة جلس حيا، فقيل له: من قتلك؟ فقال: بنو أخي قتلوني. ثم قبض، فقال بنو أخيه حين قبضه الله: والله ما قتلناه. فكذبوا بالحق بعد أن رأوه، فقال الله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني أبناء أخي الشيخ، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوا من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها، أو أشد قسوة من الحجارة، فإن من الحجارة ما يتفجر منه العيون بالأنهار الجارية، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جارية، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله، وفيه إدراك لذلك بحبه، كما قال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وعن مجاهد أنه قال: كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق عن ماء أو يتردى من رأس جبل لمن خشية الله نزل بذلك القرآن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق. قال الإمام القرطبي وغيره من الأئمة: إن الله يخلق فيها هذه الصفة، كما في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وقال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. كما قال جل وعلا: والنجم والشجر يسجدان. كذا قال عز وجل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله. وقال عن السماوات والأرض: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال ربنا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقالوا أيضا، قوله جل وعلا: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الآيات. وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام عن جبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه. وقصة حنين الجذعي المتواتر خبره. وفي صحيح مسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة. أما في قوله تعالى: أو أشد قسوة، فقد قال بعض علماء اللغة إنها بمعنى بل، فتقديره فهي كالحجارة بل أشد قسوة، كقوله تعالى: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، كقوله تعالى أيضا: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وكقوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ما يبعث القسوة في القلب. قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. نسأل الله العافية. رواه الترمذي في كتاب الزهد. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من الشقاء: جمود العين، وقساوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. وقد نبه الله تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل، جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد، وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد، كما ذكره الله تعالى في مواضع أخرى من ذات سورة البقرة: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وفي قوله: وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وفي قوله في قصة من مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. وفي قوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصلهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذه 5 في بني إسرائيل، وسادسها في بني إسرائيل في معجزات عيسى عليه السلام، وأما سابعها ففي قصة أهل الكهف: أماتهم الله 300 سنين وازدادوا 9، فرق بين القمر والشمس، فكانت هذه المعجزة، فأحياهم الله وكذلك بعثناهم من بعد موتهم، وكذلك بعثناهم ليعلموا، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم الآية. كذلك نبه الله بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميما، كما قال روى الإمام أحمد بسنده عن أبي رزين العتيل قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال أما مررت بواد ممحل ثم مررت به خضرة؟ قلت بلى. قال كذلك النشور، أو قال كذلك يحيي الله الموتى. وشاهد ذلك قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وبعد، فما زالت الآيات الكريمة تبين لنا مواقف القوم وما لهم من هنات ليست بهينات. هذا سياق واحد في الآيات من 67 إلى الآية 74، هكذا أجملناه بتفسير شيخنا الشيخ عبد الحميد كسك عليه سحائب الرحمة والرضوان، ولنا معه عودة إن شاء الله تعالى ببعض التفاسير الجميلة المحببة إلى قلوبنا لزيادة المعلومة ومزيد من الفائدة بإذن الله تبارك وتعالى. زدنا على الوقت المقرر واقتربنا من صلاة العصر، فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.